والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبيه: قاعدة إمكان الأشرف ومفادها أن الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن الأخس، فلا بد أن يكون الممكن الذي هو أشرف منه قد وجد قبله، قد اعتنى بأمرها جمع من الحكماء وبنوا عليها عدة من المسائل. نحن في البحث السابق ذكرنا لتثبيت مبنى الصدر المتألهين أنه هناك وجوه ثلاث تدل على أن الأنواع المادية لها أرباب مجردة في عالم العقل، وتسمى تلك الأرباب بالعقول العرضية أو بأرباب الأنواع كما سماها شيخ الإشراق، أو تسمى بالمثل الأفلاطونية كما سماها بعض آخر من الحكماء الإشراقيين، لأن أفلاطون هو في الحقيقة نواة مدرسة الإشراق هو أسسها، وأفلاطون معروف في أنه كان مذهبه مذهبا إشراقيا. وبناء على هذا عبر عن تلك العقول العرضية إما بعنوان أرباب الأنواع التي تدبر كل نوع من أنواع المادية، أو عبر عنها بالمثل الأفلاطونية. صدر المتألهين وافق هذا المبنى وقال بأن الحق معهم، ورفض مبنى المشايين القائلون بأنه هناك عقول عشرة، والعقل العاشر المسمى بالعقل الفعال هو الذي مستجمع للتكثر المادي في عالم المادة والماديات، وهو الفاعل المباشر والمدبر لكل الأنواع المادية. السيد العلامة رحمة الله عليه ذكر من الأسفار ثلاث أدلة لكلام صدر المتألهين، وكان الدليل الأول والثاني بلا شك ضعيف ولا يثبت مدعى صدر المتألهين، وإن استفاد هو الإثبات منهما، ولكن الدليل الثالث كان معتمدا على قاعدة الإمكان الأشرف. هذا القاعدة باعتبار أنها من القواعد المهمة في الفلسفة ومن القواعد التي يبتني عليها بعض المسائل الكلامية أيضا في العقائد، وبما أنه السيد العلامة يرى أن هذا الدليل الثالث المعتمد على هذه القاعدة هو أهم دليل وأقوى دليل لدى صدر المتألهين في إثبات مسلكه وترجيح مبنى الإشراقيين على مبنى المشايين، لذلك عقد هذا التنبيه في نهاية هذا الفصل، وهو البحث الموضوعي إلى حد ما حسب ما يقتضيه مستوى هذا الكتاب حول هذه القاعدة، وهي قاعدة الإمكان الأشرف. هذه القاعدة هي مبنى لعدة مسائل فلسفية ولعدة مسائل كلامية. أولا، ما المراد منها حتى نعرفها بالتعريف الفلسفي؟ وثانيا، ما الدليل على إثباتها وأنها مستابتة ويمكن الاعتماد عليها؟ أما تعريفها فقد عرفت القاعدة بهذا التعريف، أن المراد من قاعدة إمكان الأشرف أنه لو كان هناك موجودان ممكنان أحدهما أخس بالنسبة إلى الآخر والآخر بالنسبة إلى الأول كان أشرف، مقتضى هذه القاعدة أنه ذلك الممكن الأخس إذا كان موجودا فإن وجوده يدل على أن ذلك الممكن الأشرف موجود قبله، أو كان موجودا قبل وجود الأخس. وهذه القاعدة هي هاي تعريفها، أنه إذا فرضنا أن في عالم الوجود الخارجي هناك موجودان ممكنان، وكلامنا طبعا في الإمكان هنا الإمكان الوقوعي لا الإمكان الذاتي، يعني وقع في عالم الخارج، فإذا كان الأخس واقعا وموجودا فقط عن الأشرف موجود وواقع قبله، هذا هو مفاد القاعدة. أما ما الدليل على هذه القاعدة؟ أنه لو كان هناك ممكن موجود أخس وكان له إمكان وقوعي، لماذا يلازم ذلك الإمكان الوقوعي بالنسبة إلى الممكن الأشرف منه؟ السيد العلامة هنا أشار إلى برهانين، والبرهان الأول ذكره الشيخ الإشراق رحمة الله عليه الشيخ السهروردي، وتابعه قطب الدين الشيرازي في شرح حكمة الإشراق، وأيضا تابعهما السيد الداماد في كتابه المعروف بالقبسات، وبعد ذلك ذكره صدر المتألهين في الأسفار. فهؤلاء الأعلام الأربعة كلهم رأوا هذا البرهان الأول هو برهان كامل ويدل على إثبات هذه القاعدة. البرهان هذا حاصله هو أنه نقول لو كان في عالم الوقوع وفي عالم الإمكان الوقوعي موجودا ممكن وأخس، هذا الموجود الذي ممكن وأخس وواقع في عالم الخارج وموجودون، نقول الممكن الأشرف منه إما موجود قبله، إما موجود معه، إما موجود بعده، وإما ليس موجودا لا قبله ولا معه ولا بعده. فنأتي ونطالع هذه الاحتمالات الأربع، فإن هذه الاحتمالات حتما واحد من هذه الاحتمالات هو الصحيح والباقي تكون باطلة، لأن النسبة بين الاحتمالات الأربعة نسبة التباين والتناقض، ما يمكن أن نجمع بين احتمال الأول والثاني. إما هذا الأشرف موجود قبله، وإما موجود معه، وإما موجود بعده، وإما ليس موجودا لا قبله ولا معه ولا بعده. إذا كان الأشرف موجودا قبله هذا هو مفاد قاعدة الإمكان، فإذا ثبت المطلوب. إذا هذا الاحتمال الأول نؤخره عن سائر الاحتمالات، يعني نجعله في نهاية الاستدلال. نقول إذا كان الأشرف موجودا مع الأخس معا، أي في مرتبة واحدة، يستلزم من ذلك صدور الكثير من الواحد، وهذا محال، فإن العلة التي تفيض الوجود على العالم وعلى الوجودات هو الله تعالى. فإذا كان الباري تعالى بسيطا وليس فيها تكثرا من حيث الجهاد، فإذا وجد منه معلولون لا يمكن أن يوجد في نفس تلك المرتبة منه معلول آخر ولكن أشرف، مع كون العلة ذات واحدة وذات جهة واحدة، فإن صدور معلولين في مرتبة واحدة من الوجود أحدهما أشرف والآخر أخس يدل على أن الذات الواحدة التي كانت علة لإيجادهما ذات تكثر، لأنه من جهة أوجدت الأخس ومن جهة أوجدت الأشرف، وهذا يستلزم منه صدور الكثير من الواحد، وصدور الكثير من الواحد محال. هذا إبطال الاحتمال الثاني. نأتي إلى الاحتمال الثالث، وهو إذا فرضنا أن الوجود الأشرف متأخر في وقوعه عن الوجود الأخس وكان موجودا بعده، يستلزم من ذلك أن يكون العلة أو بتعبير آخر الوجود الذي أشرف وأقوى مرتبة متأخرا عن الوجود الذي أضعف وأقل مرتبة منه،
وهذا باطل. كيف يكون الوجود الأشرف في مراتب وقوعه وإيجاده في الخارج دون مرتبة الأخص؟ مقتضى التشكيك الخاص وهو أن حقيقة الوجود حقيقة مشككة وأن بين المراتب علية ومعلولية يستحيل أن يتقدم الموجود الأخص على الموجود الأشرف، يعني يتقدم مرتبة الأخص على مرتبة الأشرف. إذن هذا الاحتمال الثالث باطل. نأتي إلى الاحتمال الرابع، نقول أن هذا الموجود الأشرف لا وجد قبل الأخص ولا وجد مع الأخص ولا وجد بعد الأخص، هذا الاحتمال الرابع. كلامنا في أين؟ ليس كلامنا في الإمكان الذاتي، كلامنا في الإمكان الوقوعي. خب إذن معناته أن هذا الأشرف وقع، ولكن وقع لا قبل الأخص لا مع الأخص ولا بعد الأخص. خب وقع بأي سبب؟ إذا لم نقل أنه قبل الأخص ولا معه ولا بعده، يعني في الحقيقة أخرجناه عن دائرة وجود الواجب تعالى، يعني الله تعالى ليس هو علة لوجود هذا الأشرف، لأنه لو كان علة لوجوده لكان ينبغي أن يوجده إما قبل الأخص إما معه وإما بعده. فإذا فرضنا أن هذا الأشرف واقع وموجود ولكن لا يمكن أن يسند إلى وجود الأخص قبلا ومعا وبعدا، يعني في الحقيقة وجوده دل على مرتبة وعلى علة أكمل وأعلى من الواجب، ولأجل تلك العلة وجد هذا الأشرف خارج عن نطاق الوجود الأخص، بحيث لم يقع لا قبله ولا معه ولا بعده. وهل يمكن أن نفرض فوق الواجب تعالى هناك علة أشرف من الواجب تعالى؟ مستحيل، فإنه في مرتبة شديدة من الوجود له حظ من الوجود كما يقال بما لا يتناهى، فوق ما لا يتناهى. فإن الله تعالى وجوده وجود مطلق، لا يمكن أن نفرض فوقه وجودا أعلى وأشرف منه. خب نقول لا، احنا بحثنا صحيح في الامكان الوقوعي، ولكن لماذا نسند هذا الاشرف الى علة اخرى غير الواجب، وحتى نخرجه عن دائرة الوجود ونجعله في وعاء اخر لا قبل الاخص ولا بعده ولا معه؟ نقول اصلا لم يقع لم يوجد، ولكن هذا خلف الفارق. احنا فرض كلامنا ان بحثنا في اين؟ ليس في الامكان الذاتي، كلامنا في الامكان الوقوعي، يعني وقع وتحقق. فان وقوع الاخص ووجوده في الخارج يدل على وقوع ووجود الاشرف، ليس كلامنا في الامكان الذاتي. إذن بناء على الاحتمال الرابع، إما نلتزم أن الأشرف لم يقع وهذا خلف الفرق، وإما نلتزم أنه وقع ولكنه وقع إسنادا إلى غير علة الأخص، وعلة الأخص مفروض هو الله، ولا يوجد لغير الله من ولا يوجد غير الله على ما هو علة بحيث يكون سببا حقيقيا يفيض الوجود على الأشرف. وبناء على هذا الأشرف إمكانه الوقوعي دائر وداخل تحت نطاق وجود الأخص، فيدل وجود الأخص على أن الأشرف قبله كان واقعا وموجودا، عليكم السلام. إذن يدل هذا البرهان على قاعدة إمكان الأشرف، والمراد طبعا من الإمكان في تسمية القاعدة الإمكان الوقوعي مو الإمكان الذاتي، يعني وجود الأخص وقوع الأخص يدل على الإمكان الوقوعي للأشرف، وأن الأشرف موجود قبله. فإن الاحتمالات الأربع درسناها بالتفصيل، والأول والثاني والثالث والرابع باطل، فيتعين الأول وهو كون الأشرف واقعا قبل الأخص. هذا حاصل البرهان الأول. تنبيه: قاعدة إمكان الأشرف ومفادها، هذا تعريف القاعدة، ومفادها أن الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن الأخس. نعم، شلون؟ إيه نعم، في قبال الواجب. مقصود هنا من الموجود الممكن يعني في قبال الواجب، ولكن المقصود هنا من الإمكان والإمكان الذاتي الذي يرجع للمواد الثلاث. المراد من الإمكان الوقوعي يعني بعد فرض الإمكان الذاتي، فلا بد أن يكون الممكن الذي هو أشرف منه قد وجد قبله، يعني قبل الأخس. إذن بحثنا في الإمكان الوقوعي، ليس بحثنا في الإمكان الذاتي. لا 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 أصلا، لا لا أصلا، مو أعم من الواجب والممتنع، وإنما هذا في مقام الإثبات الذي نفرضه في الممكن والواجب والممتنع، هذا في مقام الثبوت. كلامنا هنا لا، في مقام الإثبات، يعني وجود الممكن الأخص في الخارج يدل على أن الأشرف قبله كان موجودا. قد اعتنى بأمر هذه القاعدة جمع من الحكماء وبنوا عليها عدة من المسائل، وقد قرر الاستدلال عليها صدر المتألهين تبعا للشيخ الإشراق وقطب الدين الشيرازي والمرداماد في القبسات قدس سره، قال بأن الممكن الأخاس إذا وجد عن الباري جل ذكره وجب أن يكون هذا الممكن الأشرف قد وجد قبله. لاحظوا العبارة، فالعبارة تبرز الإمكان الوقوعي، كلامنا كله في الإمكان الوقوعي. وإلا يعني إذا لم يجب وجود الممكن الأشرف قبل وجود الممكن الأخاس، فإن جاز ثاني أن يوجد معه وجب أن يوجد عن الواجب لذاته في مرتبة واحدة لذات واحدة من جهة واحدة، وجب أن يوجد شيئان وهو محال، لأن هذا ينافي قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، لأن مقتضى هذا الاحتمال أن نقول أن الكثير صدر عن الواحد وهذا محال. وإن جاز، هذا احتمال آخر، أن يوجد الأشرف بعد الأخس وبواسطة، يعني بواسطة يوجد بعد الأخس، يعني لم يكن قبله، لابد الأخس يكون موجودا بعده يوجد الأشرف، كأنما هناك واسطة في وجوده، والواسطة هو الأخس، لأن الأخس لابد أن يكون قبله. لزم كون المعلول أشرف من علته وأقدم وهو محال، لأن الأخس حسب التشكيك الخاصي وحسب كون مراتب الوجود النسبة بينها نسبة طولية، إذن يكون الأخس في مرتبة المعلول والأشرف في مرتبة العلة، فكيف يكون الأشرف وهو في مرتبة العلة متأخرا عن المعلول وهو الأخس في مرتبته؟ وإن لم يجوز، هذا احتمال آخر وهو الاحتمال الرابع الذي عبرنا عنه، وإن لم يجوز أن يوجد لا قبل الأخس ولا مع الأخس ولا بعد الأخس، مع أنه أي الأشرف ممكن بالإمكان الوقوعي الذي هو، شنو المقصود من الإمكان الوقوعي؟ هذا شرحه، الذي هو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه أي محال، هذا المقصود من الإمكان الوقوعي. ولذلك الإمكان الوقوعي يساوي الضرورة والوجوب بالغير، لأنه نفرض الشيء له إمكانا وقوعي يعني بحيث لا يلزم من فرض وقوعه أي محال، إذن فهو واقع لأنه لا يوجد أي مانع وأي محال من وقوعه. فلو فرض وجود هذا الأشرف وليس بصادر عن الواجب لذاته ولا عن شيء من معلولات الواجب، وهو أي الأشرف مع ذلك على إمكانه الوقوعي، فبالضرورة وجود هذا الأشرف يستدعي جهة مقتضية له أشرف مما عليه الواجب لذاته، يعني يقتضي أنه صادر من علة أشرف من الواجب تعالى، فيلزم أن يكون الممكن المفروض أي الأشرف يستدعي بإمكانه الوقوعي علة موجدة أعلى وأشرف من الواجب لذاته وهو محال، لأنه لا يوجد علة أشرف وأعلى من الواجب تعالى، لأن الواجب لذاته فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة في مراتب الوجود وكمالات الوجود. فالمطلوب ثابت، والمراد من المطلوب ثابت ماذا؟ احتمال الأول أنه وجب أن يكون الممكن الأشرف قد وجد قبله، هذا الذي ذكرناه في بداية الاستدلال، لأن هذه الاحتمالات الثلاث الأخيرة كلها كانت باطلة. تقولون لا، أن هذا الممكن الأشرف أصلا لم يوجد لا من الله ولا من غيره، ليش نفرض علة أخرى غير الله تعالى؟ حب هذا خلاف الفرض، أنا كلامنا في الإمكان الوقوعي، يعني هذا الممكن الأشرف من وقوعه لا يستلزم أي محال. حب إذا فرضنا أنه لم يوجد من الله ولم يوجد من غير الله أصبح ممتنعا، بعد ليس ممكنا وقوعي، وهذا خلف الفار. هذا حاصل الاستدلال المشهور على لسان هؤلاء الأعلام الأربعة. سيد العلامة ظاهرا ويمكن الاستدلال بما هو أوضح، ظاهرا هذا الاستدلال منه، لأنه لم أجد من ذكر هذا الاستدلال في حواشي أو تعاليق الموجودة على النهاية عن غير السيد العلامة. ظاهر العبارة هكذا، أن السيد العلامة يسند الاستدلال إلى نفسه، ويمكن الاستدلال بما هو أوضح من ذلك، يعني أن الاستدلال مني. السيد العلامة يذكر وجها آخر لإثبات قاعدة الإمكان الأشرف. هذا وجه الذي يذكره أو برهان الذي يذكره لعله يقال أوضح من باب أنه أقصر وأسرع وصولا إلى النتيجة. نحن ذكرنا في المرحلة الأولى حسب مباني صدر المتألهين والسيد العلامة أن حقيقة الوجود ليست حقيقة متواطية، وإنما هي حقيقة مشككة، والتزمنا بالتشكيك الخاص في قبال التشكيك العربي أو العامي بتعبير آخر. تشكيل الخاص ماذا كان؟ أنه نعتبر بين كل مرتبة من مراتب الوجود بالنسبة إلى ما فوقها معلولية، بالنسبة إلى ما تحتها علية، وأنه لا يوجد ولا ينحدر الفير الإلهي والوجود من الباري تعالى إلى المراتب المتوسطة والدانية إلا إذا جاوز المراتب الأولى والشديدة. لأن مقتضى نسبة التشكيك هذا أنه عندما يريد يجري الفيض والوجود من الله تعالى، أول ما يجري ويفاض عليه هو الصادر الأول، وهو أعلى المراتب دون الواجب، بعده إلى الصادر الثاني وإلى المرتبة الثالثة، إلى أن يأتي إلى عالم المادة كما عبرنا مفصلا. أول ما أفاض الله تعالى الخلق والوجود على عالم العقل، ومن بعده على عالم المثال، ومن بعده إلى عالم المادة. هذا كل إشارة إلى التشكيك الخاص. خب نحن عندما نفرض أن هناك موجودان في عالم الإمكان الوقوعي، النسبة بين أحدهما النسبة بينهما نسبة الأخس والأشرف، يعني نجعل أحدهما في مرتبة دانية من مراتب حقيقة الوجود المشككة، ونجعل الآخر في مرتبة عالية ولذلك نسميه أشرف. لماذا؟ لأنه نرى مرتبته الوجودية في مرتبة بالنسبة إلى الأول أشرف منه. مقتضى التشكيك الخاص وأن بين جميع مراتب الوجود هناك طولية وعلية ومعلولية، يستحيل أن يوجد الأشرف بعد المأخس أو معه أو لا يوجد أصلا. قطعا أن هذا الأشرف الذي هو في مرتبة أعلى من مرتبة الأخاس حي من حيث حقيقة الوجود المشككة، قطعا أنه وقوع الأخاس ووجوده يدل على أن قبله الأشرف واقع وموجود. إذن بناء على هذا المبنى المعروف وهو القول بكون حقيقة الوجود حقيقة مشككة، نستنتج من هذا المبنى ونستنبت من هذا المبنى قاعدة الإمكان الأشرف. وأنه كل مرتبة من مراتب الوجود إذا قيست إلى ما فوقها فهي أخص بالنسبة إليها، وما فوقها بالنسبة إليها أشرف، وكل مرتبة من مراتب الأخص إذا تحققت في الخارج دلت على وقوع مراتب الأشرف قبلها، لأن هذا هو قانون التشكيك والتشكيك الخاص في حقيقة الوجود. إذن هذا حاصل برهان السيد العلامة لإثبات قاعدة الإمكان الأشرف، ويمكن الاستدلال بما هو أوضح من ذلك، يعني أوضح من برهان صدر المتألهين تبعا للأعلام الثلاثة. فإن الشرافة والخسة المذكورتين في القاعدة وصفان للوجود، لأن كلامنا ليس في الشرافة والخسة العرفية أو الاعتبارية وأمثال ذلك، مقصودنا من الممكن الأشرف يعني أن وجوده أشرف، الممكن الأخس يعني وجوده أخس بالنسبة لذلك الأشرف. إذن الشرافة والخسة وصفان للوجود، ومرجعهما بالدقة الفلسفية إلى الشدة والضعف بحسب مرتبة الوجود. لماذا؟ لأنه اعتمدنا في المرحلة الأولى على أن حقيقة الوجود حقيقة مشككة، فيرجعان أي الشرافة والخسة إلى العلية والمعلولية. إما علية ومعلولية مع الوسائط، أو علية ومعلولية بدون الوسائط. إذا فرضنا أن الأشرف كان أشرف بالنسبة إلى هذا الأخس، يعني فوقه بدون الواسطة، فإذا هذا هو العلة المباشرة. أما إذا كان الأخس لا مع الوسائط، مثلا وجود عقلي نقيسه إلى وجود مادي، فبالوجود العقلي أشرف من الوجود المادي، ولكن مع توسط الوجود المثالي. وبناء على هذا، مع ذلك يطبق عليه هذا العنوان، أن الأشرف في مرتبة العلية ولكن علة علة الأخس، والأخس في مرتبة المعلولية، فيستحيل أن يتقدم المعلول على علته أو على علة علته، لا فرق في ذلك. مآلهما إلى كون الشيء مستقلا موجودا في نفسه وهو العلة، وكون الشيء رابطا قائما بغيره موجدا في غيره وهو المعلول أي الأخس. فكل مرتبة من مراتب الوجود متقومة بما فوقها، قائمة بما فوق وأخص منه، ومقومة لما دونها مستقلة بالنسبة إليه وأشرف منه. هذه قاعدة كلية لها مصاديق بعدد مراتب حقيقة الوجود. فلو فرض ممكنان أشرف وأخس وجودا، كان من الواجب أن يوجد الأشرف قبل الأخس قبلية وجودية، يعني إشارة إلى الإمكان الوقوعي وإلى الواقع الخارجي، وإلا كان الأخس مستقلا غير رابط، يعني مستغني عن علته وعن الأشرف، ولا متقوم بالأشرف، وقد فرض رابطا متقوما به، وهذا خلف الفار. إذن من نفس تشكيك في حقيقة الوجود نستخرج هذه القاعدة، أي قاعدة الإمكان الأشرف. خب، هذه القاعدة من حيث التعريف ومن حيث الدليل أثبتناها، ولكن احنا ذكرنا هذه القاعدة وكان قرارنا الأساسي من ورائها إثبات كلام خبر المتألهين، أنه هذه الأنواع المادية لها أرباب مجردة حسب قاعدة إمكان الأشرف، لأن الأنواع المادية وجودات أخص، وكل نوع من أنواع المادية له رب النوع وهو موجود عقلي مجرد أشرف منه. فوقوع النوع المادي في عالم الإمكان وفي عالم المادة دليل على أن قبله كان رب لهذا النوع وهو عقل مجرد مستجمع لجميع كمالاته بالفعل. هذا كان استدلال صدر المتألهين بهذه القاعدة، ولذلك التزم بالعقول العرضية في مرتبة لا بينها علية ولا معلولية، وجعل هذه العقول العرضية هي أرباب أنواع المادية، أي مدبرات أمورها. السيد العلامة إلى هنا بحسب هذا التنبيه ذكر القاعدة فقط، عرفها وأثبتها ببرهانين، ولكن لم يستفد منها أنها هل تدل على مدة أطول المتألهين أم لا تدل. في هاتين الثمرتين والمستفاد من الحجتين أولا وثانيا يريد يشير إلى حدود هذه القاعدة. نحن في الحقيقة في هذا التنبيه نتكلم في ثلاث مراحل، مرحلة الأولى عرفناها، مرحلة الثانية أثبتناها، مرحلة الثالثة نريد أن نعين حدودها وآثارها في مقامنا. أما الأمر الأول الذي يستفاد من هذه القاعدة هو أنه بلا شك أن الأخس بالنسبة إلى الأشد يكون بالنسبة ذكرنا في البرهانين، سواء كان برهان سورة المتألهين أو برهان السيد العلامة، فإن كمال الوجود للأشرف يقتضي أن يكون موجودا قبل الأحس. خب، بناء على هذين البرهانين لا فرق بين كون الأخس والأشرف متحدان ماهية أو مختلفان ماهيتان. مختلفان ماهيتان مثل ما نقول أن العقل الأول صدر من الواجب ومن بعده صدر العقل الثاني من العقل الأول كما يقول المشائيون. خب، هنا العقل الثاني ماهيتان يختلف عن العقل الأول أم لا؟ نعم، بلا شك موجودان عقليان وماهيتهما مختلفة. العقل الأول له خصائص والعقل الثاني له خصائص أخرى. إذن العقل الثاني يستحيل أن يوجد قبل العقل الأول. إذن هذا مطلب. مطلب الآخر، نقول حتى لو فرضنا أن بين الأخس والأشرف وحدة ماهوية، مع ذلك القاعدة حسب هذين البرهانين مطلقة، تشمل حتى مقام الذي يكون الأخس والأشرف متحدان من حيث الماهية. مثلا باب المثال، الإنسان له فرد مادي بعد لم يستجمع الكمالات الإنسانية بالفعل، وإنما له من الكمالات الإنسانية بالقوة. خب، هذا الإنسان إذا فرضنا هذا الإنسان كان له فرد آخر وهو الإنسان الذي مستجمع للكمالات الإنسانية بالفعل، خب نقول بلا شك وجود هذا الإنسان الذي بالقوة بالنسبة إلى الكمالات الإنسانية يدل على أن هناك إنسان موجود ولكن واجد للكمالات الإنسانية بالفعل. فإن وجود الأخس يدل على وجود الأشرف بلا ريب، والحال أن النوع المادي للإنسان والنوع المجرد المستجمع لجميع كمالاته متحدان من حيث الماهية. بناء على هذا ماذا نقول؟ نقول مثلا باب المثال أنه الإنسان إذا كان موجودا كما يقال في محله كان معلولا لوجود مثالي أو لوجود عقلي، ذلك الوجود العقلي أو المثالي الذي يفيض الوجود أو الكمالات الإنسانية على أفراد الإنسان، ذلك هو مستجمع لجميع كمالات الإنسان لأنه علة لإيجاد وتدبير هذا النوع المادي، وهذا النوع المادي معلول له. إذن وجود هذا النوع المادي دليل على وجود ذلك الرد وذلك المجرد، ولكن هذا لا يكون دليلا على أن ذلك الرب النوع أو الوجود المثالي أو العقلي هو متحد ماهية مع الإنسان. لماذا؟ لأنه ذكرنا في البحث السابق أن العلة واجدة لكمال المعلول بنحو أشرف وأعلى، ولكن مع ذلك العلة ليست متحدة ماهية مع المعلول. إذن إذا فرضنا للأنواع المادية كالإنسان مثلا أو كالشجر أو كالفلك كالسماء وأمثالها أن لها علل مجردة، أن لها وجودات مثالية وعقلية هي التي تفيض عليها الوجود وتدبر أمورها، هذا مو دليل على أن قاعدة الإمكان الأشرف تقتضي صدق ماهية النوع المادي على ذلك تلك العلة المجردة. نعم تلك العلة المجردة مستجمعة لكمالات هذه الأنواع المادية، ولكن كل من استجمع الكمالات لا يطبق عليه المفهوم المهوي. وبناء على هذا ذكرنا في البحث السابق أن حمل هذا النوع المادي أو الفرد المادي من على فرد الآخر وهو النوع المجرد حمل الحقيقة والرقيقة، يعني حمل العلة على المعلول أو المعلول على العلة لا الحمل الشائع. ولهذا إذا فرضنا هناك عقل مجرد يدبر هذا النوع الإنساني في عالم المادة، فإن ذلك العقل المجرد له جميع كمالات الإنسانية بالفعل، ولكن مع ذلك هل يقال أن ذلك العقل المجرد فرد من أفراد الإنسان؟ لا، فلا يحمل الإنسان عليه بالحمل الشائع، وإن كان يحمل عليه بحمل الحقيقة والرقيقة. بناء على هذا كيف يمكن أن نثبت بقاعدة الإمكان الأشرف أن الأنواع المادية لها أرباب وتلك الأرباب هي أفراد لذلك النوع المادي أو لتلك الأنواع المادية؟ ذلك الرب المجرد المدبر وهو العقل المجرد لا يكون فردا من النوع المادي إلا إذا كانت ماهيته عين ماهية هذا النوع المادي، وهذا قاعدة الإمكان الأشرف لا يثبتها في المقام. قاية ما هنا قاعدة الإمكان الأشرف ماذا تثبت؟ تثبت أن هناك علة وهذا معلول، والحمل بينهما حمل الحقيقة والرقيقة لا حمل الحمل الشائع، وهو الاتحاد في المصداق وفي الفردية. إذن الذي يريده صدر المتألهين أنه بهذه القاعدة يثبت أن تلك العلل المجردة لهذه الأنواع المادية هي مصادق وأفراد لماهيات هذه الأنواع المادية. وبناء على ذلك حمل النوع المادي على تلك العلل المجردة والعقول المجردة حمل شائع، ويريد يثبت هذا المطلب بماذا؟ بقاعدة الإمكان الأشرف. وقاعدة الإمكان الأشرف غاية ما هناك حسب هذين البرهانين اللذين شرحناهما تثبت ماذا؟ تثبت أن المعلول لا يتقدم على وجود علته، ونحن نسلم بذلك. النوع المادي لا يتقدم على علته المجردة، ولكن هل أن علته المجردة فرد من أفراد ماهية النوع المادي؟ هذا لا يثبت بقاعدة إمكان الأشرف. ولهذا السيد العلامة يقول يمكن أن هنا أن نحتمل احتمال المشائين، نقول لا، هذه الأنواع المادية آثارها وكمالاتها نشأت من صورها النوعية، وتلك الصور النوعية وجدت بالعقل الفعال الذي هو العلة المباشرة لإيجاد عالم المادة والماديات كما يقول المشائين. إذن الاستدلال بقاعدة إمكان الأشرف لا يمكن أن يسد باب احتمال المشائين أو يبطل دعواهم، مع ذلك احتمال كلامهم موجود في المقام. إلا أنه سيد العلامة رحمة الله عليه هنا ذكر استدراكا. نعم تجري القاعدة في الغايات العامة، هذا الاستدراك خلاف ما ذكرناه الآن وخلاف ما شرحناه في البحث السابق، لأن الذي ذكرناه الآن هو كان تتمة للبحث السابق، وأن قاعدة إمكان الأشرف لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات المثل الأفلاطونية أو العقول العربية كما يدعي شيخ الإشراق، ولكن سيد العلامة له استدراك وفي الجملة يرى للقاعدة عمومية بالنسبة إلى المقام. نطبق هذا المقدار حتى نأتي إلى الاستدراك ونبينه. والمستفاد من الحجتين البرهان الأول والثاني، أولا أن كل كمال وجودي هو أخص من كمال آخر وجودي، فالأشرف منهما موجود قبل الأخص، والأشد منهما قبل الأضعف، كالمرتبتين من الوجود المختلفتين شدة وضعفا وإن اختلفتا ماهية، نظير العقلين الأول والثاني، فإن بينهما فرق ماهوي بلا ريب. خب هذا إذا اختلفتا ماهية، وأما إذا كان الأخص فردا ماديا لماهية القاعدة هنا ماذا تفيد؟ فإنما تفيد القاعدة أي قاعدة إمكان الأشرف أن الكمال الذي هو مسانخ له وأشد منه موجود ذلك الكمال قبل هذا الفرد المادي. هذا المقدار تثبته القاعدة، ولكن هذا مو مطلوب صار المتألهين، صار المتهني يريد يستفيد من هذه القاعدة أكثر من ذلك، من غير أن تفيد. هذا مقصود صار المتألهين، هذا الذي سيد العلامة يخالفه، يقول لا هذا المطلب لا يكون قاعدة الإمكان، من غير أن تفيد القاعدة أن ذلك الكمال الأشد فرد لماهية الأخص. صدر المتألهين يقول لا يثبت، سيد العلامة يقول لا يثبت هذا المعنى. ولهذا ما نقدر نقول أن العقول العرضية هي أفراد للأرباب النوعية المادية. لجواز لماذا لا يثبت، لماذا لا تفيد هذا المطلب؟ وجه عدم الإفادة، لجواز أن يكون جهة من جهات الكمال الكثيرة في علة كثيرة الجهات يكون موجودا، ولكن وجود هذا الكمال لا يدل على أن العلة داخلة في ماهية المعلول. كالإنسان مثلا له فرد مادي ذو كمال أخس، وهو شنو ذو كمال أخس؟ يعني يملك الكمالات الإنسانية ولكن بالقوة لا بالفعل، وفوقه كمال إنساني مجرد من جميع الجهات وهو الوجود العقلي. الوجود العقلي للإنسان الذي مستجمع لجميع كمالاته بالفعل، الذي يدبر أموره في الدنيا أشرف منه، لكن لا يلزم منه، أي من وجود ذلك الكمال الإنساني المجرد لا يلزم منه أن يكون إنسانا بالحمل الشائع، يعني يحمل عليه الإنسان بالحمل الشائع، يعني يقع مصداقا وفردا للإنسان. وإلا إذا قلنا يستلزم من ذلك معناته أنه كل معلول وكل علة متحدان من حيث الماهية، وكل علة لأنها واجدة لكمال المعلول، إذا ماهية المعلول تحمل على العلة بالحمل الشائع، وهذا لا يستلزم به حتى نفسه صدر المتألهين. لجواز أن يكون جهة من جهات الكمال الذي في علة الإنسان الفاعلة، ذلك الجهة يقتضي وجود هذا الإنسان، وتلك الجهة هي مرتبة وجود الأشرف والإنسان المادي، مرتبة وجود الأخص، فينتج هذا الفار وهذا الجواز حمل الحقيقة والرقيقة. يعني نقول ذلك العلة أو ذلك الموجود المجرد إنسان، ولكن لا من باب الحمل الشائع، من باب حمل الحقيقة والرقيقة. أو نقول الإنسان ذلك الإنسان المجرد العقلي، ولكن لا أنه بالحمل الشائع، بل بالحمل الحقيقة والرقيقة. إذن هذا رد صدر المتألهين، وأن البرهانين المتقدمين لا يثبتان دعوة صدر المتألهين أن أفراد أن أرباب الأنواع المادية هي أفراد من النوع المادي، وأن النوع المادي إذا وجد فرد أخص منه دل على وجود فرد أشرف منه وهو الذي رب النوع. هذا لا يثبت. نعم تجري القاعدة في الغايات العالية، هذا استدراكهم، وهذا ظاهره يخالف نفس هذا الإشكال الذي الآن ذكرناه على صدر المتألهين. سيد العلامة يقول نعم قاعدة إمكان الأشرف يمكن أن نعتمد عليها، وحسب الاعتماد عليها نحكم أن الوجود الأخص فرد من النوع المادي، ويدل على وجود الأشرف أي فرد كامل من ذلك النوع المادي، بحيث يكون حمل النوع المادي على الأشرف حملا شائعا. ولكن هذا لا في كل الأنواع المادية، في بعض الأنواع المادية، وهي الأنواع المادية التي لها غايات عالية مجردة، يعني الحركة الجوهرية فيها تقتضي أن تصل الحركة إلى غاية مجردة وعالية، كالحركة الجوهرية الموجودة في الإنسان، فإن مقتضى الحركة الجوهرية في الإنسان أن الإنسان يصل إلى مرتبة يتجرد عن المادة، ويستغني عن المادة بخلاف الحركة الجوهرية الموجودة في التراب أو في الماء. هذه الحركة الجوهرية في سائر الأشياء غير الإنسان لا تقتضي بالنتيجة تجردها ودخولها في عالم البرزخ أو في عالم المثال. أما الحركة الجوهرية في الإنسان غايتها ونهايتها مطالب وحقائق عالية في الوجود، وهي الوجودات والكمالات المثالية لوجود الإنسان. فإن الإنسان بالموت يستكمل، لا أنه بالموت ينعدم أو ينقص، بل بالموت يكون وجوده أشد وأقوى مما كان قبل الموت. ومقتضى هذه الحركة الجوهرية أن نقول إذا كان هذا الإنسان له فرد وموجود أخص، وهو الموجود المادي، الإنسان الذي الآن يملك الكمالات الإنسانية ولكن بالقوة، الإنسان العادي الموجود في الدنيا، هذا الإنسان يقتضي حسب قاعدة الإمكان الأشرف أنه يتكامل بالحركة الجوهرية بحيث يصل إلى ماذا؟ إلى ذلك الموجود المجرد المثالي، يعني إلى ذلك الفرد الكامل. ذلك الفرد الكامل الذي هو أشرف وجودا من هذا الفرد الناقص، يعد فردا من ماهية الإنسان، يحمل عليها الإنسان بالحمل الشائع. نعم، إذا دل هذا الفرد المادي الأقص على وجود فرد مجرد مثالي أشرف، ولكن هذا فقط في الإنسان وما يشابه الإنسان. إذا قلنا أن الجن مثلا يدخلون في هذه الحركة الجوهرية الموجودة في الإنسان وأن الجن له غايات عالية، أو إذا قلنا بعض الملائكة كذلك فيهم نوع من الاستكمال، أو بعض الأرواح مثلا، فإن هذا يكون موردا خاص. أما بصورة عامة نحكم بأن قاعدة إمكان الأشرف تقتضي أن وجود الفرد الأخص من النوع المادي أن هناك له فرد أشرف ولكنه مجرد مثالي كامل، هذه القاعدة لا تثبت كلية هذا الأمر. نعم، تجري القاعدة، هذا في الحقيقة تأييد لكلام صدر المتألهين، ولكن في الجملة صدر المتألهين أراد المطلب بالجملة، سيد العلامة أثبته في الجملة، ذاك في الجملة الذي عبر عنه 5% مثلا، لأن النوع الإنساني في قبال سائر الأنواع الإنسانية واحد في قبال الملايين، فإن كثير من الأنواع المادية ليس حركتها الجوهرية مقتضية للوصول إلى الغايات المجردة. نعم، تجري القاعدة في الغايات العالية المجردة التي لبعض الأنواع المتعلقة بالمادة كالإنسان لقيام البرهان على ثبوتها، أي ثبوت الغايات العالية لذويها، أي لذوي الغايات، يعني للإنسان مثلا أو ما يشاكل الإنسان بالحمل الشائع، لأنه قطعا أن هذا الإنسان إذا استكمل أيضا يقال أنه إنسان ولا يخرج عن ماهيته الإنسانية. إذا لم تصادف شيئا من الموانع الطبيعية طبعا إذا استكمل وإذا وصل إلى ذلك تلك المرحلة من الكمال الوجودي. وثانيا أن القاعدة إنما تجري، هذا ثانيا في الحقيقة إشارة إلى هذا الاستدراك، يعني ثانيا حسب الظاهر وثانيا يعني من الحجتين، ولكن كل ما يذكره سيد العلامة هنا إشارة إلى هذا الاستدراك. قد يشكل هذا الإشكال إذا تقولون أن قاعدة إمكان الأشرف تقتضي في بعض الأنواع المادية كالإنسان الذي له غاية مجردة وعالية، تقتضي أن هذا الفرد الأخص يستكمل ويصل إلى الفرد الأكمل والأشرف. خب لماذا لا نجد أن أكثر الأفراد الإنسانية في الخارج لا يستكملون؟ مقتضى هذه القاعدة وجوب وضرورة الاستكمال، لأن هذه القاعدة قد تأبى التخصيص، قاعدة عقلية. مقتضى هذه القاعدة كل نوع، كل فرد من أفراد النوع الإنساني يجب أن يستكمله ويجب أن يصل إلى ذلك الوجود الأشرف، وهو الذي مجرد وله جميع الكمالات الإنسانية بالفعل. سيد العلامة يقول نعم، مقتضى القاعدة بالنظرة البدوية هكذا، ولكن ليس كذلك حقيقة، لماذا؟ لأن كلامنا في النوع المادي، مو كلامنا في النوع المجرد، كلامنا في مقام التزاحم والتمانع والشرور والنقائص، ليس كلامنا في عالم المثال وفي عالم العقل. لو كان بحثنا في عالم المثال وفي عالم العقل، هناك لا يوجد تزاحم ولا تمانع. كل نوع من أنواع المجردات المثالية والعقلية له من الكمالات الذي ينبغي له من البداية. أما في عالم المادة والماديات ليس كذلك، فإن فيها القوة والاستعداد والتغير. إذن كل نوع من أنواع المادي بحسب أفراده يستكمل، ولكن إذا لم تعرض الموانع ولم تطرأ العوارض، هذا الفرد يصل إلى المرحلة المطلوبة حسب الحركة الجوهرية، إلى الغاية العالية المجردة. أما إذا عرضت الموانع حسا من سوء اختياره أو حسب التقادير الإلهية، إذن لا يستكمل. وهذا هو شأن عالم المادة، لأن عالم فيه التزاحم والتمانع والتضارب في هذه الموجودات. وثانيا أن القاعدة، طبعا قاعدة الإمكان الأشرف، إنما تجري فيما وراء الماديات وعالم الحركات من المجردات التي لا يزاحم مقتضياتها مزاحم ولا يمانع مقتضياتها ممانع، لأنه في عالم التجرد والعقل لا يوجد أي تزاحم وتمانع. وأما القاعدة إذا جرت في الماديات، وأما الماديات فمجرد اقتضاء المقتضي فيها وإمكان الماهية لا يكفي في إمكان وقوعها، أي وقوع هذه القاعدة ووجود الأشرف، بل ربما يعوق الماهية في استكمالها عائق. فلا يرد، هذا جواب الإشكال كان الإشكال هذا، فلا يرد أن القاعدة لو كانت حقا استلزمت بلوغ كل فرد مادي كالفرد من الإنسان غاية كمالها العقلي والخيالي، المراد من الخيالي هنا المثالي، أي الوجود المثالي، لكونها أي لكون هذه الغاية أشرف من الوجود الذي هو بالقوة، أي من الإنسان العادي في عالم الدنيا، مع أن أكثر الأفراد من الإنسان محرومون عن الكمال الغائي، ممنوعون عن الوجود النهائي. نقول هذا شأن عالم المادة. نعم القاعدة إذا أجريناها فيما وراء عالم المادة في عالم المجردات، بلا شك أنه كل شيء يصل إلى كماله المطلوب. أما في عالم المادة هذا شأنها أو واصل بتحصيل آخر. نعم هذا تمام الكلام في هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين.